إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
الحمد لله حمد طيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. لازلنا وإياكم في برنامجكم الإسلام والحياة، والذي يأتيكم كل اثنين على تمام الساعة الخامسة إلى السادسة من كل مساء اثنين إن شاء الله تعالى. ونضيف في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس حفظه الله تعالى، والذي يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بحول الله وقوته بعد 20 دقيقة من بداية البرنامج. ونذكر الإخوة والأخوات بأرقام الهواتف إن شاء الله تعالى والتي تتواصل فيها مع هذا البرنامج، وهي كالآتي بإذن الله سبحانه وتعالى: 0 94 466 5680، والرقم الآخر 091 طبعا 194 80 67. إن شاء الله تعالى، ونذكركم بها بعد حين إن شاء الله تعالى. شيخنا الكريم، مرحبتين، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ حمزة، الشيخ اليوم نستضيفه عبر طبعا الأقمار الاصطناعية بإذن الله عز وجل، نظر لوجوده في بلدته الثلاثة حفظه الله تعالى، وكذلك نسأل الله أن يعافيه الشيخ، يعني يصيب بوعكة صحية، أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه. طبعا ننتظر إن شاء الله تعالى حتى يعني ينظم الإخوة الخلل الموجود إن شاء الله تعالى، لعله بداية يكون بالهاتف ثم إن شاء الله تعالى بالأقمار الاصطناعية بإذن الله سبحانه وتعالى. نذكر بأرقام الهواتف إن شاء الله تعالى الإخوة، وخاصة الإخوة الذين يتابعوننا عبر الإذاعات المسموعة، طبعا 0 94 466 5680، والرقم الآخر 091 طبعا 194 8 07. مرحبا شيخنا الكريم، أهلا وسهلا بك.
عليكم السلام. عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم اليوم شيخنا؟ إن شاء الله صحتك طيبة.
الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين.
طيب، صلى الله يعافيكم شيخنا الكريم. شيخنا حفظكم الله، لازلنا في موضوع يعني الحمد لله رب العالمين، موضوع تحدثنا في أمور كثيرة، يعني موضوع النفس، ولازلنا نتحدث على مسألة النفس وما لها وما عليها. تحدثنا عن القصاص، تحدثنا عن الحدود، تحدثنا حفظك الله تعالى عن أمور كثيرة. اليوم نتناول إن شاء الله تعالى بقت مسألة بسيطة، وهي القروش، وهي قروش الجنايات، وهي التعويض في الجنايات. ثم ندخل شيخنا على موضوع مسألة العقل، ونتناول بعض المحاور. شيخنا، هل تذكرنا ببعض المسائل التي مرت، لعلك نذكر الإخوة المشاهدين وأخوات المشاهدات بهذا الموضوع؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، قد تحدثنا عن المحافظة على النفس، وقلنا هذه من مقاصد الشرع، المحافظة على الجانبين الوجود والعدم.
نعم.
وتحدثنا بالتفصيل عن المحافظة على النفس من جانب الوجود، ثم تحدثنا كذلك كما ذكرتم في المقدمة عن مجموعة من الأمور التي تتصل بالمحافظة عليها من جانب العدم.
نعم.
وأهمها إقامة القصاص، وقد تحدثنا عن ذلك بما فيه كفاية، وقلنا إن القصاص يعني مؤثر، عند إقامة القصاص تستقيم الأمور، ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب. ثم تحدثنا عن مسألة حد السرقة، تحدثنا عنها بالتفصيل، ثم تحدثنا عن حد الزنا.
نعم.
وتحدثنا عن حد شرب الخمر.
نعم.
وربما نتوقف قليلا في مسألة الخمر من جديد، لنتكلم على أنه له المخدرات وما شابهها.
صحيح.
خصوصا وأن المجتمع الليبي الآن ابتلي بهذا الأمر. والله ما كنت أظن أن المجتمع الليبي يصل إلى هذه الدرجة فيما يتعلق بالمخدرات وبالحبوب التي يتناولها بعض الناس، وهي يعني قد سببت في أكثر الجرائم في المجتمع. فهذه يعني تدخل في باب بالنسبة للخمر، قد جعل الشارع له يعني حدا معينا، مع أن العلماء اختلفوا في ذلك، لكنهم في النهاية اتفقوا على ما عليه العمل أو ما جرى عليه العمل في زمن الصحابة من أن شارب الخمر يسند 80 جلدة. وقد قاسه علي بن أبي طالب عندما استشير من قبل الخلفاء على حد الاستشير فيما يتصل بحد شارب الخمر، فقاسه على مسألة القذف. لأنه إذا شرب إذا سكر هذا، وإذا هدف ترى، ويعني معنى ذلك أنه يعني يقذف، فهذا حده يعني 80 جلدة. فمسألة وبقية التي تشابه الخمر تدخل في قضية التعذيرات يقدرها القاضي. وهي مسألة مهمة لا بد أن يعتنى بها في القوانين، ويجرم صاحبها حتى يكون عبرة، لأن الحقيقة هذا الأمر أكثر على مجتمعنا الليبي الذي كما قلت كنا نظنه نظيفا أو على الأقل معظمه من هذه الأمور. عفوا. ثم تحدثنا عن مسألة أخرى، مسألة الحرابة وقطع الطرق وما إلى ذلك، وهي مسألة مهمة جدا. خصوصا في وطننا وفي زمننا.
صحيح.
فإن قطع الطرق قد كثر، والناس الحقيقة عندها جرأة كبيرة لمسألة الحرابة. فيعني والحرابة لذلك يعني الشارع اعتنى بهذا الأمر. وجعل عقوبته يعني كبيرة جدا، وهي قضية قطع الأيدي أرجل من خلاف. واعتنى بهذا الأمر لما يجره هذا على المجتمع من
نعم شيخنا الكريم، لعل إن شاء الله تعالى يعني يصلح إن شاء الله تعالى الاتصال مع الشيخ. طبعا لازلنا نتناول مع شيخنا الشيخ حمزة حفظه الله تعالى هذا الموضوع، موضوع الحرابة طبعا وموضوع قطع الطريق، وهي مسألة قال الشيخ بارك الله فيه مسألة يعني الآن في بلادنا وإنا لله وإنا رجعون نسمع كل يوم هناك مصيبة، هناك من يقطع الطريق، هناك من يعتدي على الأنفس، هناك من يعتدي على الأموال، هناك من يعتدي على البنوك والمصارف، هناك من يعتدي يعني على خلق الله عز وجل في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فلا بد من إقامة هذا الحد والعبادة، ولا بد من أن الدولة تأخذ يعني هذه المسألة بقوة، لأن السفهاء والمجرمين والمعتدين في كل أنحاء الدنيا على وجه الأرض، كل البلدان لها قوانين لا تترك سفهاءها يعملون ما يشاؤون وما يفعلون وما يريدون، لابد من الأخذ على أيديهم حتى تستقيم الأمور ويعيش الناس ويهنأ الناس ويسعد الناس ويتوفر لهم الأمن ويتوفر لهم الاطمئنان. وهذه مسألة ذكرت في كتاب الله كما ذكر الشيخ حمزة حفظه الله تعالى في مسألة الأمن لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فنحن بصراحة يعني أخذ الأمر بقوة هذا ليست هي، نحن ندعو إلى الشدة وندعو إلى القتل وندعو إلى الإجرام، بل نحن ندعو إلى ما دعا إليه الله سبحانه وتعالى، ما دعا إليه الله سبحانه وتعالى. نعم شيخنا رجع للموضوع. نعم شيخنا الكريم بارك الله فيك.
بالنسبة للتعذيرات كما ذكرنا وهي متنوعة يقدرها القاضي.
نعم.
لأنها تختلف من مجتمع لآخر.
نعم.
بل من شخص لآخر.
نعم.
فليس تعذير من ارتكب شيئا من هذا لأول مرة يشبه ما ارتكبه مرات عديدة.
نعم.
ولذلك هذه كلها يعني أنيطت باجتهادات القضاة. بقي لنا من الموضوع عروش الجنايات كما ذكرتم في المقدمة. وعروش الجنايات هي فعلا التعويض عن الجراح، يعني في بعض الجراحات جعلت فيها حدود معينة وهي القصاص.
نعم،
لكن القصاص لا يصلح لكل الجراحات، لأن بعض الجراحات إذا قصصنا من صاحبها يعني من فاعلها فربما تؤدي إلى الموت.
نعم،
ولذلك قالوا هذه لا قصاص فيها. هذا كله في قضية العمد الذي سأتحدث عنه. أما في مسألة الخطأ فالأرش ضروري، يعني تعويض من وقع عليه ذلك.
نعم،
مسألة مهمة ضرورية، لكن نتحدث عن قضية في حالة العمد.
نعم،
في حالة العمد الأصل فيه القصاص. نعم، سواء كان في النفس أو في الجروح. لكن أحيانا هذه الجروح بالنسبة للنفس لا تفصيل فيها، معروف إذا يعني أزهق شخص نفس شخص فإنه يقتص منه.
صحيح،
والقصاص منتهي، يعني ما فيه مراحل ولا فيه شيء.
نعم،
ولا يخاف عليه إزهاق الروح لأنه نفسه إزهاق روح.
نعم،
لكن الجراحات تختلف، قد قسمها العلماء قسمين.
نعم،
قسم فيها القصاص. وقسم لا قصاص فيه لأنه يخشى منه أن يؤدي إلى إهلاك الروح كاملة، النفس كاملة،
أو الاعتداء. يؤدي إلى الاعتداء. يؤدي إلى الاعتداء.
نعم،
على الشخص.
إيه؟
نعم،
نعم، لكن قصدي يعني حتى مع الاعتداء في بعض الجراحات كما يتحدث الفقهاء عن مسألة بعض الجراحات في كالآمة والدامغة وما شابهها، هذه جروح في الرأس.
نعم،
هذه إذا وقعت هذه الجروح فلا يقتص من صاحبها.
نعم،
لأنه لا يمكن أن يتحكم فيها، فربما عند القصاص فيها ربما تؤدي إلى إزهاق الروح كاملة والرجل يزهق روح صاحبه.
نعم، صحيح.
فهذه عندهم فيها يعني الأرش
التعويض.
الأرش هو التعويض كما ذكرتم. نعم، الأرش.
نعم،
هو التعويض. نعم، هو تعويض عن هذا الجرح. ولهم طرق كثيرة في تقديره.
نعم،
يعني هي حقيقة الأمر تعويض عن النقص الذي أحدثه الجرح. فيعني أحيانا البصر يؤثر عليه الجرح، بدل من أن كان مثلا يبصر على بعد كذا كذا متر أصبح يبصر على أقل من ذلك.
نعم،
ولذلك عندهم قياسات معينة يتحدث عنها الفقهاء وطرق معينة يعرفون نسبة النقص الذي أحدثه الجرح.
نعم،
وبناء على هذا النقص يقدرون التعويض.
نعم،
أما الجروح التي لا تؤثر على إزهاق النفس، لا تزهق النفس، فإنهم يقتصون من صاحبها.
نعم، نعم،
نعم.
جميل شيخنا، بارك الله فيك يا شيخنا. طبعا هذه احنا تعرفنا على على على, على الأروش الجنايات وهي التعويضات، بارك الله فيكم. شيخنا، مسألة احنا اليوم لعل شيخ انتهينا من مسألة النفس، مثلا ذكرنا الدين والنفس، اليوم ناخذ الضرورة الخمسة وهي العقل. شيخنا الكريم بارك الله فيك، من حيث الوجود والعدم والعقل وأهميته شيخنا الكريم للإنسان، والله سبحانه وتعالى قد ميزه على 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 الأنعام وعلى بقية المخلوقات، أن الإنسان الله سبحانه وتعالى ميزه بالعقل، ولقد كرمنا بني آدم. شيخنا، من حيث الوجود والعدم ممكن تقسيمه كما قسمنا الدين وكما قسمنا النفس، نفس التقسيم نفسه؟
نعم، هو بقي لنا أن نذكر على وجه السرعة بقية الكلام الذي سبق أن تحدثنا فيه، فقط أريد أن نذكر بعض المصطلحات وهي لعلها لا فائدة فيها كثيرة لأنها تنفع المتخصصين. فقد ذكرنا منها الآمة والدامغة في الرأس والموضحة والمنقلة والحارصة والسحاق والباضعة والمتلاحمة والملفات، كلها هذه مفتاحات يذكرها فقهاؤنا في الفقه الجنائي.
نعم.
فانتهينا من هذه المسائل، لا أريد الخوض فيها لأن هذه يعني لا يحتملها درس ولا 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 محاضرة ولا غير ذلك.
نعم.
بل هي يعني تدرس في كتب الفقه بالتفصيل.
نعم.
إلى ما ذكرتم الآن من قضية أن الصورة الثالثة التي أناطها الشارع برعايته فعلها من مقاصد الشرعي.
نعم.
بل إن كما يقول الفقهاء يعني الديانات السماوية جميعها جاءت للمحافظة على هذا الأمر، إلا ما حدث فيها من تحريف أو تغيير.
نعم.
فقضية العقل كما ذكرتم في المقدمة يعني مثلا مهمة، هذا العقل هو الذي ميز الله سبحانه وتعالى به العاقل عن غيره من بقية الحيوانات.
نعم.
وما شابهها، بل إن العقل يتميز به بشر عن بشر، فالذي أفقده الله العقل ولم يعطه إياه لا شك أنه يختلف تماما عن من أعطاه العقل.
نعم.
ولذلك جعله الشارع مناط التكليف.
نعم.
فلم يكلف من لم يعطه العقل، وسواء كان يعني كبيرا أو صغيرا، من ليس عاقلا لا تكليف عليه. ولكن الآن الذي وهبه الله العقل جعله الله مكلفا، فكلفه بكثير من الأمور.
نعم.
وهي مسألة يعني لا تحتاج إلى تفصيل، مسألة العقل وأهميته
معروفة.
لكننا بصدد الكلام عن المحافظة على هذا العقل.
نعم.
بعد أن أعطانا الله سبحانه وتعالى إياه، وأول هذه أو الطرق للمحافظة على هذا العقل وصيانته.
نعم.
وأصر له الطعام والشراب والدواء وصحة البيئة كذلك.
نعم.
يعني الحقيقة هي ترجع النفس هذه، ولكن المسألة مترابطة.
نعم.
يعني لا يمكن بتاتا هو فصل المحافظة عن المحافظة على الديني عن المحافظة عن النفس والعقل وعن المال وعن النسل، كلها مترابطة متداخلة.
نعم.
الطعام والشراب والدواء وتوفير الصحة الملائمة حتى من حيث البيئة.
نعم.
لأنه لا يمكن أن ينشأ يعني عقل سليم والبيئة يعني متربية سيئة لا يحافظ عليها.
نعم.
من باب أولى إذا لم يوجد الطعام والشراب المناسب والدواء. ولذلك دائما الحاكم المسلم يعني في مسؤول عن توفير ما لا بد منه من هذه الأمور، فلا يمكن أن يترك الحبل على الغارب كما يقال في مسألة الأدوية، يعني تستورد كما يريد بعض الناس، وهذه الآن يعني فيه مآسي في ليبيا. فقد حدثني بعض الصيادلة.
نعم.
عن عدم توفر شروط توريد الدواء.
نعم.
يأتون به بأشكال مختلفة بطرق مختلفة إلى آخره، وهذه يعني سببت كثيرا. ولذلك ترى أنت الليبيين يخرجون ليل نهار على مدار الساعة كما يقال إلى البلاد الأخرى ليعالجوا حتى من جروح طفيفة.
نعم.
كان صلح لا يثقون لا في الدواء ولا في الآلات ولا في غيرها، وهذه مسؤولية الدولة. نعم.
نعم.
بصورة عامة. وأقول ليست مسؤولية الدولة بمعنى نحن نجعل المسؤولية على أكتافها فقط، بل نحن مسؤولون جميعا. فالذي يباشر هذا الأمر فيجلبه من الخارج مسؤول، يجب أن يتحرى الأدوية التي ما زالت فعاليتها ماضية، وأن يجلبها بالطرق التي تحافظ عليها ولا تفقدها فعاليتها. فالناس كلهم يجب أن يتعاونوا في هذه المسألة حتى نحافظ على عقولنا، ونحن نتحدث عن العقل. هذا بالنسبة لي، هذه مسألة ضرورية لا بد أن توفر لينمو العقل. وقديما يقول الناس ويرددون العقل السليم في الجسم السليم.
شيخنا الكريم بارك الله فيك.
نعم.
قبل أن ندخل في العقل السليم والجسم السليم نأخذ هذا الفاصل إن شاء الله ثم نعود إن شاء الله تعالى. حفظكم الله سبحانه.
آية منا إسلامنا حديقة مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفت حيور من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. إسلامنا هداية وقاية منا إسلامنا حديقة مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفت حيور من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
عدنا إن شاء الله تعالى مع صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس في برنامجكم الإسلام والحياة، وإن شاء الله تعالى توقفنا مع الشيخ في مسألة العقل السليم في الجسم السليم. شيخنا الكريم، من المسؤول على المحافظة على العقل؟ هل المجتمع بكامل؟ هل الشخص في نفسه؟ هل الأسرة؟ هل المدرسة والتعليم؟ من المسؤول عن الحفاظ على البقر حتى يبدع هذا العقل يا شيخ؟ لأن أنت ذكرت حضرتك بارك الله فيك مسألة الدواء والغداء والمسألة هذه لها ارتباط بمسألة العقل يعني. فشيخنا الكريم يعني لما يكون العقل مرتاح سيكون في إبداع في المجتمع، يكون في الاختراعات، يكون في المفكرون، يكون فيه المفكر ويكون فيه العالم ويكون فيه. هل يا شيخنا المجتمع كله مسؤول عن هذا العقل؟
لق بالأفراد وبالجماعة وبالدولة بأكملها.
نعم
نعم. فبالنسبة للأفراد لهم مسؤولية كبيرة لحماية عقولهم، لأنك إذا أدخلت يعني يضر بالعقل.
نعم.
يضر بالعقل، فماذا يحدث؟ يعني هذا مسؤوليتك أنت كفرد، لكن الدولة كما ذكرنا أحيانا تساهم في مسألة إفساد العقل وإلحاق الضرر به.
نعم.
وهذا الذي فعله النظام السابق في قضية جلب الحبوب وما شابهها. فإذن والجماعات كذلك، أقول الذي يجري الآن لشبابنا من تناول الخمور والحشيش وما يدخل فيه، هذا كله أيضا الجماعة بصورة عامة مسؤولة عنه.
نعم.
لأن الشباب لابد أن يدخلوا تحت المراقبة.
نعم.
فلابد أن يراقبهم آباؤهم أولا، ولابد أن يراقبهم المجتمع، ولا بد أن تراقبهم الدولة كذلك.
نعم.
فالكل مشتركون في المسؤولية.
نعم.
لا تستطيع أن تعفي أحدا من ذلك.
نعم.
فلا بد هؤلاء جميعا من أن تتضافر جهودهم للحفاظ على حقوق الناس جميعا.
شيخنا الكريم بارك الله فيك.
نعم.
شيخنا حفظكم الله، أنت تحدثت على مسألة العقل وربطها بالأكل السليم والأكل الطعام الصحي والدواء. يا شيخنا هناك سؤال أنا الآن يعني جاء لي حقيقة، إدخال الدواء المنتهي صلاحيته بعض الناس وهو على مرأى ومسمع من الناس ومن بعض الشركات، إدخال الدواء المنتهي صلاحيته، وفي نفس الوقت يا شيخنا الكريم بعض من والله الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين في المستشفيات أو في وزارة الصحة أو غير ذلك يمنع إدخال الدواء النافع للناس رغم أن هذا دواء ينفع إلا بأخذ رشوة. فيا شيخ جريمة هذا وجريمة هذا نود الحديث عنها، والله مسألة كبيرة جدا.
هي مسألة المساهمة في الإضرار بالناس لها طرق مختلفة كثيرة.
نعم.
ليست على نمط واحد. فالذي يجلب الدواء المنتهي صلاحيته نعم يعني يعتبر مساهما في هذه المسألة. وكذلك يعني الذين يعني يأخذون الرشاوى وما إلى ذلك لا شك أنهم مساهمون فيه. فالمسألة تتصل بكثير من الأشخاص أو من الجهات. نعم. الكل مساهم في إذهاب العقل وإفساده. نعم.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. نتوقف قليلا نأخذ بعض المكالمات إن شاء الله. نذكر أرقامنا واتف طبعا من خارج طرابلس, طبعا هو الرقم كله نقال 0-94-466-56-80 هذا الرقم الأول. الرقم الثاني 0-94-194-80-67. نستقبل المكالمة الأولى. نحضر شيخنا الكريم على هذه المقاطعة. نعم أخي كريم, من معنا على الهاتف؟ نعم.
ألو, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أختي.
كيف حالك يا شيخ؟ ربي يكرم منتاجكم يا شيخ.
نسأل الله يحفظكم يا أختي وأنتم كذلك إن شاء الله يا أختي.
إن شاء الله. معكم أم محمد, نشكركم على هذا البرنامج يا شيخ.
الله يبارك فيك يا أم محمد, يا مرحبا بك يا أختي.
مرحبتين. بالله عليك يا شيخ.
نعم أختي تفضلي.
لا بدي أسألك بسؤال يا شيخ.
تفضلي.
بدي أسأل الشيخ, معناها واحد بيزكي على ماله يكون عنده أكثر من 3000 ريال, كيف بيزكي يا شيخ؟
3000؟ طيب عنده 3000, ربي يبارك له في ماله. حاضر يا أختي
إن شاء الله. الله يسألني سؤال, وأنا نبي بالله عليك يا شيخ كل بني يسمعني بالله يدعي لي بالفرج علي.
أسأل الله يفرج كربك يا أختي, أو الشيخ يسمع لك, وإن شاء الله كل المشاهدين يدعو لك بإذن الله سبحانه وتعالى يفرج
عليك.
أو دعالك الشيخ, بارك الله فيه, دعالك الشيخ بالفرج يا رب
إن شاء الله. بارك الله فيه يا شيخ.
شكرا يا أختي, شكرا, بارك الله فيك يا محمد.
ماشي, السلام عليكم.
طيب يا أختي أي. نعم مكالمة ثانية. نعم تفضل أخي الكريم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طلع من الأخ الكريم؟
هشام من جوتن.
مرحبا أخي هشام, تفضل أخي الكريم سؤالكم.
نشكركم على البرنامج القيم ونشكر الشيخ على مجهوداته الجبارة,
ونشكر على اتصالك يا أخي, بارك الله فيك. حتى
بارك الله فيك. عندي سؤال والله مستغرب فيه مش عارف إجابة. تمام
تفضل أخي الحبيب. إن شاء الله ربي
ربي في القرآن في آية تقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك.
نعم.
فإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله لأعصمك من الناس.
نعم.
يعني مش عارف يعني شنو اللي الرسول ما بلغاش عشان الرسالة تكمل.
حاضر. طيب حاضر. تو تسمع الإجابة من الشيخ. يعني سؤالك معنى الآية. حاضر. تفضل. نعم. أهلا وسهلا. في أسئلة أخرى والله نمشي مع الشيخ. طيب شيخنا الكريم مرحبا, أهلا وسهلا بك. عدنا. نعم عبر الأقمار الصناعية يبدو أننا أصلحنا الخلل. شيخنا الكريم نحن معك الآن ونرى صورتكم على التلفاز. شيخنا الموضوع العقل هذا موضوع كبير جدا يا شيخنا. طيب يا شيخنا الله سبحانه وتعالى يذكر بالقرآن ولكن أكثر الناس لا يعقلون, يعني إيش المشكلة هذه؟ لماذا قلة العقل هذه؟ ما السبب يا شيخنا؟ معنى الإسلام يعني جعلها من دروس الخمس, العقل هي مسألة عظيمة جدا جدا.
نعم بالنسبة لذكر القرآن لأن كثيرا من الناس لا يعقلون, السبب في ذلك
أنه
هو أنهم
خلل لشيخنا في الصوت, أرجو إصلاح الخلل بارك الله فيكم. ممكن أخذ فاصل إن شاء الله تعالى.
أنا أسمعك.
أيوه جميل جميل. الآن شيخنا نعم تفضل شيخنا, تفضل تفضل حبيبنا.
قلت إذا كان حدث شيء من تعطيل العقل.
نعم.
وسببه أصحاب العقول أنفسهم.
نعم.
أصحاب العقول يعطلون عقولهم أحيانا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذه نراها بكثرة.
نعم.
يعني حتى في الحياة اليومية.
نعم نعم.
نعم. فإذا الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه عقل. والعقل هذا كبقية الحواس التي أعطاها الله للناس لها يعني لها حدود.
نعم.
فإذا سخرها واستخدمها الإنسان فيما خلقت له تطب العجب العجاب, وإذا يعني سخرها فيما لم تخلق له أو عطلها وجمدها.
نعم.
فإنها لا تنتج شيئا. هذه إذن الخلل من أصحاب العقول أنفسهم. ولذلك بالنسبة للذي يعطل عقله, وهذه مثلا هي طويلة عريضة كيف. نعم. يعطل الإنسان عقله
بالضبط صحيح.
أحيانا يعطل عقله بطرق مختلفة. أحيانا هذه الطرق أو من هذه الطرق أن يجعل له إسوة من غير المعصومين من غير الأنبياء والرسل. ولما كان هذا الذي جعل إسوة لما كان غير معصوم فإنه يعتقد فيه العصمة فيتبعه في كل صغيرة وكبيرة فيهلك عقله. ولذلك نهانا القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة نهانا عن تقليد الآباء بغير تفكير، لأن هذه مفسدة للعقل. كذلك استخدام العقل قلنا كما ذكرنا قبل قليل فيما لم يخلق له أيضا حتى هذا مؤثر كبير في عدم يعني صواب العقل أو تجميده، لأن العقل كما ذكرنا هو حاسة من الحواس، فإذا سخرت في حدودها نعم انتفع بها الإنسان، وإذا سخرها في غير حدودها نعم تعطلت ورجعت إليه خاسئة حسيرة. ولذلك بعض الفلاسفة الذين تركوا ما جاء به الوحي من الأنبياء في العصور المختلفة تركوا ذلك وبدأوا يعملون عقولهم في يعني في أشياء غيبية، في ما وراء الطبيعة كما يقال، ميتافيزيك. يعني هذه المسألة يضيعون عمرهم فيها ولا يأتون بطائل، لن يصلوا شيء. لماذا؟ لأنهم خرجوا بالعقل عن حدوده. فهذه الأمور يعني تعطل العقل زيادة. طبعا الذين يتناولون المسكرات والمخدرات وما إلى ذلك هذه أوضح، لكن نحكو حتى الذين لا يتناولوا المسكرات أحيانا يعطلون عقولهم بهذا الشكل. كذلك مما يعطل العقل مسألة العاطفة الجياشة التي تغلب العقل. الأصل فيه أن يكون هناك توازن بين عاطفة الإنسان وعقله في أمور تنفع فيها العاطفة، نعم، ولا بد منها، منها الحماس لقضية الدين والحماس لقضية الأخوة إلى آخره، لكن ضروري أن ترتبط وأن تنضبط بضابط يكون العقل بجانبه. ولذلك رأيت لما تطغى العاطفة على العقل يختل سلوك الإنسان. انظر معي مثلا قضية إذا ارتكب ذنبا شخص من خارج عائلتك فإنك يعني تغضب وترغي وتزبد وتسب وتشتم، فإذا ارتكب هذا الخطأ نفسه أحد أفراد عائلتك فإنك تبدأ في التماس المعاذير، لابد أن يكون كذا ولعل صار كذا ولعل كذا. رأيت هذا كله من تعطيل العقل وتغليب العاطفة عليه. وأنا قلنا لابد أن يسير في خطين متوازيين. نعم
شيخنا، يعني وكأن الذي يعطل عقله كأنه يد شلاء أو رجل شلاء، يعني لا يستعملها أصلا، يعني وهذه كارثة. مع أن المطلوب أنه يعني يفكر ويتدبر، وإن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، إن في ذلك وهكذا ذكر الله سبحانه وتعالى.
صحيح، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة ثانية. صحيح، ستأتي إن شاء الله.
طيب شيخنا الكريم، الآن يا شيخنا من حيث الوجود العقل، من حيث الوجود حفظكم الله تعالى، ولعلنا شيخ نتوقف خلينا ناخذ بعض المكالمات جزاك الله خيرا، ممكن 5 مكالمات ونرجع اليك ان شاء الله. نعم هناك مكالمات اخي الكريم. طيب خير ان شاء الله، اذا بعد 5 دقائق ان شاء الله حتى نستقبل مكالمات. شيخنا الكريم، كيف نحافظ على هذا العقل يا شيخ؟ هناك مسائل نحافظ بها على هذا العقل جاء بها القران والسنه، مثل شيخنا مساله التعليم، مساله التربيه، من يقوم بها، من المسؤول عنها، كما ذكرت لحضرتك في بداية العقل من المسؤول عنها، هذه هي المسائل التي نحافظ بها على هذا العقل الذي حبان الله به عز وجل وكرمنا به وميزنا به على بقية المخلوقات. فمسألة التعليم شيخنا والتربية مسؤولية من؟ هل هي من المسائل المهمة في المجتمع للحفاظ على هذا العقل؟
لا شك في ذلك. نعم، إن من الطرق للمحافظة على هذا الجوهر النفيس الذي حبان الله به لا شك أن مسألة التربية والتعليم.
نعم.
فهاتان المسألتان لهما دخل كبير في قضية صقل العقل وجعله على الطريق الصحيح المستقيم.
جميل.
والتربية والتعليم مسألة يعني طويلة عريضة كما يقال.
نعم.
فولا بد يعني بعض الناس يخلطون ويظنون أن التربية هي التعليم والتعليم هي التربية أو
نعم.
هو التربية.
نعم.
لا، التعليم وحده هو التربية وحدها، لكن لا بد من تضافرهما في نفس الوقت لصقل هذا العقل الذي نتحدث عنه. فأولا نقول أن التعليم من حق أي إنسان، لا بد أن يتعلم، لأن التعليم يعني ضرورة من ضرورات الحياة. فالإنسان كلما تعلم كلما وضحت له الأمور، وكلما جاهلا كلما تردى في الحضيض وسلك سلوكا يعني سيئا. وأنا أقول معظم التشنج والتعصب سواء لشخص ما أو لشيء ما يعني نتيجة عدم التعليم. إذا فتشنا فيما يجري في مجتمعنا مثلا، سنجد أن أكثر هذا الأمر الذي يجري هو بسبب الجهل. وأنا دائما أضرب حتى للطلبة مثلا، يعني مهما وواضحا كذلك، يا مسألة التعليم كأنك ستصعد جبلا، أنت الآن في القاع لا ترى شيئا، هذا الجاهل المطبق لا يرى شيئا إلا ما جاور رجليه، فإذا صعد قليلا بان عليه وظهر له شيء أكثر، كلما صعد أكثر كلما اتسعت دائرة المعرفة، ورأى أناسا ورأى أشجارا ورأى أنهارا ورأى عوالم غير العالم الذي يعيش فيه.
صحيح.
فإذا صعد إلى القمة أو ما يشابهها بانت له المخلوقات على طبيعتها، وهضم الاختلاف بين الناس في سلوكاتهم وتحركاتهم وفي معيشتهم وحتى في أكلهم وشربهم.
نعم.
فهذه المسألة تنطبق تماما على مسألة التعليم والجهل.
نعم.
فكلما جهل الإنسان كلما كان في القاع لا يرى غير المحيط الذي فيه وهو بضع سنتيمترات، فيرى أن كل الناس غيره يعني كلهم على خطأ ولا يعرفون شيئا وليسوا علماء، وإنما العلم في جعبته. وأما الباقية لا يفهمون شيئا في جميع أنحاء العالم. فإذا قلنا ترك هذا الأمر وقرر أن يصعد، ولكن الذي يعني أخذ يعني على مسألة أو توطد لديه أن يمكث في مكان ما لأنه لا يعرف الأماكن الأخرى، كلما مات على هذا التفكير وتخطئة الغير. ولذلك من المهم جدا هي قضية أن تنتشل الإنسان الشاب والطفل وحتى الشيخ من حفرته تلك، وتحاول أن تصعد به شيئا إلى الأعلى حتى يرى ما ليس يراه الآن. وهذه مهمة التربية.
نعم.
وهذه مهمة التعليم.
نعم.
فلا بد أن يتعلم الإنسان. ولذلك تجد كثير من العلماء يقولون هذا كان رأيي قبل سنوات، والآن اطلعت على ما لم أطلع عليه من قبل فتبين لي أني كنت على خطأ. وكانوا لا يستحيون من هذه الكلمة.
نعم.
بل يكررونها.
نعم.
لأن هذه طبيعة البشر، كلما تعلمت شيئا كلما بانت لك الحقيقة، وكلما زدت علما كلما زادت الحقيقة
يعني
بيانا.
كلما صعد إلى هذا الجبل كلما رأى الحقيقة أكثر.
قرنت التعليم بالتربية.
نعم.
قرنت التعليم بالتربية لأن الشيخ المربي.
نعم.
لأن من يربيك سيدلك على ماذا تقرأ.
نعم.
وكيف تتصرف أثناء القراءة وكيف تعامل الناس. وإحنا ذكرنا قضية الحفرة هذه والصعود منها.
نعم.
هذه لابد لها من شيخ ينتشلك.
صحيح.
يقول لك إن هناك عالما آخر لم تره بعد.
شيخنا قال ندخل في هذا العالم
التربية. ولذلك الآن يحضرني ما قالته أم الإمام مالك رضي الله عنه.
نعم.
إنما بعثته إلى ربيعة لأبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الراي.
نعم.
قالت له اذهب فتعلم من سمته قبل أن تتعلم من علمه. أرأيت المرأة كيف عرفت مسألة التربية؟ نعم. وفعاليتها مع الناس.
إذن
فحثت ابنها.
نعم.
على أن يتربى.
نعم.
قبل أن يتعلم، لأن التعليم ما فيش مشكل كبير.
صحيح.
لكن التربية نعم يعني تريد من الشيخ المربي مجهودا ضخما أكثر من قضية التعليم. التعليم قد يؤخذ من كاسيت.
صحيح.
شريط.
صحيح.
أو من تلفزة أو من كتاب أحيانا ربما يكون حتى الأخطاء متاع أكثر من صوابه.
صحيح.
فتقرأه فتعبئ به ذهنك ودماغك. لكن التربية هي التي تميز بين الغث والسمين الذي أخذته وأنت لا تميزه.
صحيح.
ولذلك روي عن ابن وهب عبد الله بن وهب الفقيه المالكي ومن من أعلام المدرسة المصرية المالكية.
نعم.
يقول لولا مالك لضللنا، وهو الرجل محدث. قال يعني درسنا الحديث وأخذنا الحديث، ولا حديث إلا الذي ليس له معيار يميز به تصبح مشكلة.
صحيح.
قال نذهب إلى مالك فنقول له يعني حدثنا فلان قال حدثنا فلان ونسر الله الحديث. فكان جواب الإمام رضي الله عنه يقول دع هذا وخذ هذا، اترك هذا وخذ هذا. قال فكنا على الصراط المستقيم.
نعم. الله. هذا شيخنا يعني التربية التي نفتقدها حقيقة نحتاجها. شيخنا ممكن نستقبل المكالمة هذه الأخ فرج إن شاء الله تعالى ثم نعود إن شاء الله. نعم الأخ فرج تفضل أخي تفضل يا فرج.
السلام عليكم. خير يا شيخ.
وعليكم السلام مرحبتين يا اخي.
يا شيخ في استفسار بخصوص البيان المركز البحوثي.
نعم.
في استفسار بالبيان مركز البحوث.
مركز البحوث. نعم بيان. نعم.
الشيخ عبد الله زيدي.
اي صحيح بارك الله فيك. نعم.
انا بابا عبد الله من احد ثوار مدينه مغازي شيخ قاعد متواجد في غرب ليبيا توا.
طيب اخي فرج مرحبتين بك اهلا وسهلا.
ان شاء الله بنتوكل على الله اني في مغازي بس مستاخر الشيخ بس ربا الوالدين في الموضوع هذا هل هيك نسبه 60%؟ انا عندي الوالده مش راضي يعني نمشي.
باي. طيب اخي كريم هذا يستجيب عنه الشيخ حاضر. طيب يا علي حاضر مرحبا يا علي. مرحبا يا علي تفضل يا علي.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا يا علي.
السلام عليكم شخبارك.
وعليكم السلام مرحبتين.
كيف الحال؟ الحمد لله.
الله يسلمك يا اخي.
ابو نصر الشيخ معك.
تفضل اخي كريم يسمع فيك الشيخ الان يا علي مرحبتين يسمع فيك.
مرحبا بك. مرحبا الشيخ. سؤالي للشيخ
تفضل.
هل ما قام به المدعو صلاح بادي في ضرب المطار جائز ام غير جائز؟ والمجموعه الارهابيه اللي معاه
صلاح بادي. لا يلا اي بارك الله فيك يا منير مرحبتين. تفضل يا منير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مساء الخير.
اهلا وسهلا بك.
ان شاء الله في ميزان حسناتكم يا رب.
اللهم امين يا رب العالمين. الله يحفظك.
بارك الله فيك أجمعين. طبعا نحب نسأل سؤال فيه دعاء تقريبا خاصية لسيدنا سليمان تقريبا أو سيدنا داود اللهم ارزقني الحكمة وفصل الخطاب. هل يجوز لي أن أدعو به أنا؟
شنو دعائك يا أخي؟
اللهم ارزقني الحكمة وفصل الخطاب. هل يجوز لي أن أدعو به؟
اللهم ارزقني الحكمة
وفصل الخطاب.
باهي. طيب أخي كريم حاضر.
تقريبا هو ممكن خاصية لسيدنا سليمان أو داود تقريبا.
هل يجوز أو لا؟ حاضر حاضر.
اسمع نفس سؤال ثاني.
طيب
بارك الله فيك. بعد تكبيرة الإحرام يعني طبعا قبل أن نقرأ سورة الفاتحة نقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المسجد والنار. هل يجوز لي
بعد ما تكبر مباشرة؟
مباشرة.
أي بس. طيب دعاء الاستفتاح قصدك؟
أيوه نقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي.
بس حاضر حاضر. طيب أخي كريم
شكرا بارك
الله. حاضر. نعم نعم تفضل. طيب أخي كريم لأن لا نستقبل المكالمات الآن. شيخنا بارك الله فيك، لازلنا في مسألة التربية يا شيخ، حقيقة نفتقدها في أو يفتقدها المجتمع، وإن الله وإليه راجعون، يعني افتقدناها لسنوات طويلة، وسواء في المدارس سواء يا أخي شيخ، ما هناك إلا القليل من المعلم القدوة وطالب العلم القدوة والأب القدوة للأبناء. شيخنا ماذا نفعل يعني؟ وأنا أنت ذكرت أن هذه من الأشياء التي تحصن العقل، يعني التربية والتعليم شيخنا الكريم.
نعم، هو الخير لا يزال في المجتمع إلى يوم القيامة. صحيح يعني المسألة أصبحت صعبة وقلت بالقياس إلى ذي قبل، لكنها ما زال باقية منها.
نعم،
ونحن الآن نتحدث، أولا نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا بأننا خصوصا من يشتغل في هذا المجال، مجال التعليم ومجال التربية، ونذكر إخوتنا وأبناءنا الطلبة على مختلف مستوياتهم بأنهم يحرصون على قضية القدوة والتربية كما يحرصون على مسألة العلم والتعلم.
نعم،
فالمسألة التربية مسألة مهمة، ولا أظن أنها يعني فقدناها في المجتمع نهائيا، ولكنها قلت. نعم، لا شك في ذلك.
نعم،
وبما أننا نتحدث عن التربية والتعليم، لا بد من أن نتحدث عن مسألة كيف يتم صقل العقل عن طريق التربية والتعليم. أول شيء هو قضية وجود أماكن التربية والتعليم.
نعم،
خصوصا التعليم لا بد له من أمكنة. إذا كانت حتى الدولة فقيرة ربما تعمل خياما وأكواخا لهذا الأمر، لكن لا بد من مكان معين مخصص، ولو ساحة من الأرض عارية لا بد من وجود مكان ليتعلم فيه الأطفال، وقد توفرت فيه الأمور الصحية.
نعم،
ونحن للأسف نرى يعني بعض المدارس وبعض أماكن العلم يعني لا نوافذ لها، لا زجاجة، يعني الطلبة يدخلون في الفصول القارسة من البرد.
نعم،
يعني هؤلاء كيف تكون عقولهم؟
صحيح،
يصبح الإنسان حتى لا ينتبه إلى ما يقول له الأستاذ، وإنما هو يرتعش من البرد.
نعم،
فهذه مسألة مهمة، قضية توفير الأماكن المناسبة الصحية التي يعني تتوفر فيها شروط التعلم والتعليم. فإذا فقدنا المكان المناسب فإن عملية التربية تعتبر ناقصة. فهذه المسألة الأولى، إذن لابد من توفير المدارس وكذلك المساجد، لأن المساجد قد تكون أيضا دورا للتعليم، فلا بد من الاعتناء بها. وإحنا نرى في بلادنا مثلا أن المساجد لا تعتني بها الدولة، أعني في إنشائها، فربما تكون سنوات طويلة مرت على البلاد ولم تبني فيها الدولة مسجدا، وإنما يبنيها الناس بتطوعاتهم. ولكن مع ذلك هذا شيء يشكرون عليه وأجرهم على الله سبحانه وتعالى. لكن هذه أول خطوة هي توفير المكان المناسب لتلقي العلم. والتربية أوسع مكانا، التربية نعم في المدرسة نفسها وفي المسجد وكذلك في الشارع.
نعم
نعم، أحيانا يعني جارك والأساتذة بالذات، يعني الأساتذة، وإحنا حضرنا هذا العصر الذي كنا نستحي فيه من المدرس، حتى إننا لا نستطيع أن نمر أمامه، إذا وجدناه جالسا في مكان ما فإننا نختار طريقا آخر، هكذا كان الاحترام. نعم، لكن هذا الاحترام يأتي من طرفين، من الأستاذ نفسه، الأستاذ إذا احترم نفسه يحترمه الناس.
صحيح،
لا شك في ذلك.
صحيح،
يوجد شواذ من الناس لا يحترمون حتى من يحترم نفسه، لكن معظم الناس يحترمون من يحترم نفسه.
نعم،
ولذلك تشاهد هذا حتى في قضية معاملة الطلبة والتلاميذ مع أستاذ دون أستاذ دون آخر، يعني
صحيح،
وهذا يعتمد على الأستاذ نفسه. ولا شك أن هذا أيضا يتصل بالطالب نفسه، والطالب يعني جاء لدنيا جديدة، لكن الأبوين هما اللذان يجعلانه يحترم الغير من أساتذة ومن كبار السن بصورة عامة. بينما نجد بعض الوالدين، وقد سمعنا هذا بأذنينا، أن أحد الناس نعم يقول لأولاده أنا أريد منك أن تشتم الناس حين تقابلهم. هذا أمر غريب جدا، لكن لله الحمد يعني المسألة ليست كثيرة، نعم لا تمثل أغلبية في هذه المسألة، لا تمثل أغلبية في مجتمعنا.
شيخنا الكريم أنا أريد أن شيخنا نقطع عذرا شيخنا، الوقت مازال 3 دقائق والله أقل، فلعل نؤجل إن شاء الله تعالى بعض المحاور لأهميتها إن شاء الله تعالى، نريد إن شاء الله تعالى أن نتحدث فيها أكثر. شيخنا نأخذ بعض الأسئلة وبسرعة إن شاء الله تعالى نحاول أن نأتي عليها جميعا. أم محمد شيخنا تقول واحد يريد أن يزكي على ماله عنده 3000 دينار، كيف يزكي على 3000 دينار؟ هذه أم محمد.
إذا كان نعم
تفضل شيخنا.
إذا كان المبلغ هو هذا فقط لا يوجد غيره فلا زكاة فيه،
نعم،
لأنه لم يصل النصاب. نريد نعاود للناس قضية نصاب الفلوس، نصاب النقود متاعنا، هي عبارة عن قيمة 85 ثمن 85 جرام من الذهب،
نعم،
عيار 21،
نعم،
فهذا هو الذي نسأل عنه. وقيل لي عن في وقت قريب إنه 4600 دينار،
4000.
ففي كل الحالات صاحب 3000 لم يصل إلى النصاب فلا زكاة عليه،
ويمر عليه الحول يا شيخ، الحول كذلك
لا ضروري من الحول، احنا نحكي عن المبلغ بس.
بارك الله فيك.
مبلغ هذا حتى لو مر عليه الحول لا زكاة.
طيب شيخنا الأخ هشام يبدو عنده أشكال في الآية، أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قال هل هناك شيء لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم هو فهمه من هذه الآية؟ ممكن يا شيخ لا
هو إيه؟ ما فهمت السؤال.
الأخ هشام عنده إشكال في آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يبدو أن فهم هو أن النبي لم يبلغ لا في بعض الأشياء لم يبلغها، قال هل هناك أشياء لم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا لا، لا يوجد شيء لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر بتبليغه. هذه تصطدم مع يعني صفات النبوة، نعم، صفات الرسالة. لا يمكن أن نتصور رسولا لم يبلغ ما أوحي إليه من قبل الله سبحانه وتعالى وأمر بتبليغه.
نعم.
أما إذا أوحي إليه بشيء ولم يؤمر بتبليغه فيمكن، لكن الأمور التي أوحي إليه وأمر بتبليغها إلى الخلق لا يمكن بتاتا أن, 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 أن يخفي منها شيئا ولو كان ضئيلا. نعم،
هو يبدو أن فهم وإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي، فهم النبي لم يفعل، هو فهم هكذا، يبدو هكذا يا شيخنا.
لا، هذه مثل قوله لئن أشركت لا يحبطن عملك.
أي بالضبط. بارك الله فيك شيخنا. الأخ فرج يا شيخنا يبدو أنه أخ من بنغازي ويعيش الآن في طرابلس، وسمع بيان مركز البحوث بذهاب الشباب أو القادرين على القتال إلى صد الهجوم الشرس الذي يعني يقوم به حفتر وعصابة حفتر والمافيا هذه، فيقول شيخنا يبدو أن أمه غير راضية على الذهاب، فما حكم هذه المسألة؟
لا لا، هذه مسألة لا يرعى فيها رأي الأم.
نعم،
بل خيرا فعل،
جزاكم الله خيرا، يعني فرض عين على أهل بنغازي يعني من يقدر على القتال. نعم. الأخ منير شيخنا يقول طبعا علي لا أريد أن أتحدث مع المسألة واضحة، الأخ منير يقول اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب، قل أنا أدعو بهذا الدعاء اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب، قال هذا والدعاء ليس لنا دعاء من القرآن نبي من أنبياء الله عز وجل، فيقول هل أدعو به أم لا؟
ليس هناك مشكلة.
نعم.
يمكنه أن يدعو بما دعا به الأنبياء.
طيب شيخنا بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به في هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه أن يشفيكم من كل داء وبلاء، وأن يبارك في أعمالكم وأعمالكم وعلمكم شيخنا، كان نفع الله بكم البلاد والعباد، جزاكم الله خيرا. صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس جزاه الله خير، كان معنا في هذه الحلقة المباشرة من برنامج الإسلام والحياة، والشكر موصول لكم، موصول لكم أحبتي في الله، وإلى الملتقى بحول الله وقوته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.